بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، كان الدرس قد توقف بنا في الدرس السابق على ما بوب عليه الإمام النووي رحمه الله بقوله: باب فضل من فطر صائما وفضل الصائم الذي يؤكل عنده ودعاء الآكل للمأكول عنده. وهذا الباب ختم به النووي رحمه الله أبواب الصيام، وذكره بعد أحكام الصوم الواجب والصوم المستحب، للدلالة على أن هذا الفضل المذكور في هذا الباب يشمل كل صوم فرضه ونفله. واستدل لكل فقرة بوب عليها بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر في فضل من فطر صائما حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. وتفطير الصائمين سنة ظاهرة ولله الحمد بين المسلمين، واختلف العلماء في معنى من فطر صائما، فقيل إن المراد من فطره على أدنى ما يفطر به الصائم ولو بتمرة، وقال بعض العلماء المراد بتفطيره أن يشبعه، لأن هذا هو الذي ينفع الصائم طول ليله. ولكن ظاهر الحديث أن الإنسان لو فطر صائما ولو بتمرة واحدة فالأجر له بإذن الله عز وجل. ثم استدل للفقرة الثانية، وهي قوله رحمه الله: وفضل الصائم الذي يؤكل عنده. ذكر تحته حديث أم عمارة الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقدمت إليه طعاما فقال لها: كلي. فقالت: إني صائمة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغوا، وربما قال حتى يشبعوا. وهذا الحديث مختلف فيه، وفي رواية: الصائم إذا أكل عنده المفاطير صلت عليه الملائكة. وسبب هذا أن نفسه تميل حين يرى الداعي للفطر، حين يشاهد من يأكل أمامه، فيمسك نفسه عما يشتهي مما حصل الترغيب فيه بأكل غيره، فعوض هذا بصلاة الملائكة عليه ومغفرة الله عز وجل له. ثم استدل للفقرة الثالثة، وهو الدعاء لمن يؤكل عنده، قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه فجاء بخبز وزيت فأكل، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة، رواه أبو داود بإسناد صحيح. فيه دعاء الآكل للمأكول عنده، وهذا كما تقدم وردت به عدة أحاديث. فعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سعد بن معاذ فقال: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. رواه أحمد وابن ماجه وأبو داود، وهو صحيح. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن بسر قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي فقربنا إليه طعاما ووطبة، وهي الحيس، فأكل منها، ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين أصبعيه ويجمع السبابة والوسطى، ثم أتي بشراب فشربه، ثم ناوله الذي عن يمينه فقال له أبي وأخذ بلجام دابته: أدعو الله لنا. فقال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، واغفر لهم، وارحمهم. وفيه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم دخل منزله ليلة فالتمس طعاما فلم يجد، فقال: اللهم أطعم من أطعمني، واسق من سقاني. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر عند قوم دعا لهم فقال: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة، وحسنه الحافظ ابن حجر. وعن جابر بن عبد الله قال: صنع أبو الهيثم ابن التيهان للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلما فرغوا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أثيب أخاكم. قالوا: يا رسول الله، وما إثابته؟ قال: إن الرجل إذا دخل بيته فأكل طعامه وشرب شرابه فدعوا له فذلك إثابته. رواه أبو داود، وإسناده فيه ضعف. قال ابن القيم رحمه الله: وكان، أي النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أكل عند قوم لم يخرج حتى يدعو لهم. وقوله أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه، وفي حديث ابن الزبير أفطر عند سعد بن معاذ، قال النووي رحمه الله: هما قضيتان جرتا لسعد بن عبادة وسعد بن معاذ. وقوله جاء بخبز وزيت، قال النووي في الأذكار، وهو كذلك في نسخ الأذكار، ولكنه تصحيف، والصحيح أنه جاء بخبز وزبيب. قوله فأكل، أي أكل منه النبي عليه الصلاة والسلام من الخبز والزبيب، على ما رجحه النووي رحمه الله. قال ابن رسلان: فيه أن المزور لا يتكلف لزائره وإن كان كبيرا، فهذا سيد الخزرج، زاره سيد الأولين والآخرين فأحضر له الخبز والزيت، ولو أحضر هذا لأحد الناس في هذا الزمان لاحتقره الزائر والمزور. وفيه أن إظهار الصيام لفائدة ليس هو من الرياء، أي ذهب عند صاحبه فأفطر عنده فأظهر صومه عنده، هذا في مصلحة. قال: بل ليدخل على قلبه السرور بأنه يكتب له مثل أجر صيام النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله أفطر عندكم الصائمون، هذا دعاء لحصول الخير لهم، فمن أفطر عنده الصائمون نال أجر صيامهم. وقوله أفطر عندكم، قال ابن رسلان: فيه أن من حضر عند صاحب الطعام لا يفطر من الصيام إلا من طعامه أو شرابه. أفطر عندكم. قال: ولقد كان بعضهم إذا دعاه أحد ليفطر عنده يحترص ألا يفطر إلا على طعامه، وإن دخل عليه وقت الإفطار قبل أن يأتي إليه وتيسر له أكل شيء فلا يفطر إلا عند من دعاه، ليحوز صاحب الطعام أجر من فطر صائما فله مثل أجره. وهذه لفتة عظيمة، فبعض الناس تدعوه للإفطار عندك فيفطر على ماء المسجد ثم يصلي ثم يأتيك للعشاء بعد الإفطار، وقد فوت عليك أجر تفطير صائم. والبعض يفطر على شيء معه في سيارته قد جلبه من بيته ثم يأتيك، هذا ليس بفعل سديد. حتى لو تأخرت لا تخالف بهذا السنة، لأن هذا شيء عارض لم تتعمد، وقد دعاك أخوك وطلب منك أن تفطر عنده. فإذا تأخرت قليلا لم تخالف به السنة، لأنه ليس عادة لك، بل كسبت قلب صاحبك وأنلته أجرا من ربه بأن ينال أجر تفطير صائم، فهذا تتحقق به مصلحة كبيرة وتعظم في قلبه وتدوم بينكم المودة. وقوله أكل طعامكم الأبرار، قال ابن رسلان جمع بار وهو الطائع التقي، وفي الحديث إشارة وتنبيه لصاحب الطعام أن لا يتقصد بدعوته إلا الأبرار الأتقياء دون العصاة والفساق، لما روى المصنف والترمذي أي أبو داود والترمذي: لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. وفيه أن إطعام الأبرار فيه أجر ونفع عظيم، ولذلك دعا به النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله وصلت عليكم الملائكة أي ترحمت واستغفرت، قال ابن رسلان: يحتمل أن يكونوا الحفظة ويحتمل غيرهم، والظاهر العموم، فإذا قالها الحفظة قالها من فوقهم ثم من فوقهم. فمن السنة أن الإنسان إذا طعم أو شرب عند أحد أن يدعو له بهذا الدعاء أو نحو ذلك. قال الصنعاني في التنوير: وهو دعاء لهم بإجراء الخير على أيديهم من إطعام الأبرار وما يتفرع عليه من صلاة الملائكة عليهم. قال وروده بصيغة الإخبار تفاؤلا. أما ما ورد من زيادة قول ما هو الناس يزيدون فيه وذكركم الله في من عنده، قال الألباني رحمه الله في تعليقه على كتاب العلول الذهبي: ليس منه الزيادة التي في آخره وذكركم الله في من عنده، لأن ذكرها النووي ذكرها الذهبي وهو وهم منه رحمه الله. قال: ليس منه الزيادة التي في آخره وذكركم الله في من عنده، ولا هو في الصحيحين أصلا كما كنت نبهت عليه في كتاب آداب الزفاف، وتجد تخريجه هناك بما لا تراه في غيره، والحمد لله على توفيقه. وأزيد هنا فأقول: إن الزيادة المذكورة قد جاءت في حديث آخر يرويه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أخرجوا أحمد ومسلم وغيرهما. فكأن المؤلف دخل عليه حديث في حديث، فهذه وذكركم الله في من عنده ليست في الدعاء لمن أكل عنده. والله تعالى أعلى وأعلم. وقال في آداب الزفاف: وكل ذلك وهم، فليس هو في الصحيحين ولا في هذه الزيادة في شيء من طرقه التي وقفت عليها. قال النووي رحمه الله: كتاب الاعتكاف. عقب رحمه الله كتاب الصيام بكتاب الاعتكاف، وهذا الذي ذكره الله تعالى في كتابه حيث عقب سبحانه أحكام الصيام بقوله: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. قال ابن كثير رحمه الله: ولهذا كان الفقهاء المصنفون يتبعون كتاب الصيام بكتاب الاعتكاف اقتداء بالقرآن العظيم، فإنه نبه على ذكر الاعتكاف بعد ذكر الصوم، وفي ذكره تعالى الاعتكاف بعد الصيام إرشاد وتنبيه على أن الاعتكاف في الصيام أو في آخر شهر الصيام، كما ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده، أخرجه من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. قال رحمه الله: باب فضل الاعتكاف. باب فضل الاعتكاف. الاعتكاف يقول العلماء هو في اللغة الحبس والمكث واللزوم. قال الله تعالى: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وقال: فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. وسمي الاعتكاف الشرعي اعتكافا لملازمة المسجد، ويسمى الاعتكاف أيضا جوارا، ومنه حديث عائشة في صحيح البخاري قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد فأرجله وأنا حائط. والاعتكاف في الشرع هو اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية، هو اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية، وهو سنة بإجماع العلماء، وهو سنة بإجماع العلماء. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف سنة لا يجب على الناس فرضا، إلا أن يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذرا فيجب عليه. وقال النووي في المجموع: فالاعتكاف سنة بالإجماع، ولا يجب إلا بالنذر بالإجماع، ويستحب الإكثار منه، ويستحب ويتأكد استحبابه في العشر الأواخر من شهر رمضان. وقال القرطبي: وأجمع على أنه ليس بواجب، وقربة من القرب ونافلة من النوافل عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه. قال الزهري محمد بن شهاب رحمه الله التابعي: عجبا من الناس كيف تركوا الاعتكاف، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك الاعتكاف حتى قبض. والحكمة من الاعتكاف الانقطاع عن الدنيا وعن الانشغال بها وبأهلها، والتفرغ للعبادة والاستكثار منها. ولذلك حقيقة الاعتكاف وروحه ومقصوده، قال ابن القيم رحمه الله: مقصوده وروحه عكوف القلب على الله تعالى، وجمعيته عليه، والخلوة به، والانقطاع عن اشتغال بالخلق، والاشتغال به وحده سبحانه، بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه في كل محل هموم القلب وخطراته، فيستولي عليه بدلها، ويصير الهم كله به، والخطرات كلها بذكره، والتفكر في تحصيل مراضيه وما يقرب منه، فيصير أنسه بالله بدلا عن أنسه بالخلق، فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور حين لا أنيس له ولا ما يفرح به سواه، فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم. وقال ابن رجب معنى الاعتكاف وحقيقته قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق. معنى الاعتكاف وحقيقته قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق. فإذا اعتكفت فاقطع العلائق بالدنيا وتفرغ لربك ولعبادته. لا تصحب هاتفك معك فتجول في الأرض كلها وتظن أنك منقطع بربك. الاعتكاف ليس للمقيل والراحة والتحدث مع الأصحاب، بل قال القرطبي في المفهم: ومنع مالك اشتغاله في المسجد بسماع علم وكتابته. فالمعتكف ينقطع عن العلاقة بالناس ويقبل على مصحفه وذكر ربه ومناجاته. فالحكمة من الاعتكاف أن تنقطع عن الدنيا وتتفرغ لربك وتقبل بقلبك عليه. ومن أقبح الخروج عن معنى الاعتكاف وحقيقته أن يستغله أهل الفتن لزرع فتنهم في المعتكفين وتحريضهم على جماعة المسلمين، محاضرات وخلوات سرية في ظلمة الليل. هذا اعتكاف على الفتن في المساجد وليس اعتكاف النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن القيم في وصف اعتكاف النبي عليه الصلاة والسلام: وكان يأمر بخباء فيضرب له في المسجد يخلو فيه بربه عز وجل، وكان إذا اعتكف دخل قبته وحده تحصيلا لمقصود الاعتكاف وروحه، عكس ما يفعله الجهال من اتخاذ المعتكف موضع عشرة ومجلبة للزائرين وأخذهم بأطراف الأحاديث بينهم. فهذا لون والاعتكاف النووي لون. قال النووي رحمه الله: وليس للاعتكاف ذكر مخصوص ولا فعل آخر سوى اللبث في المسجد بنية الاعتكاف. ليس للاعتكاف ذكر مخصوص ولا فعل آخر سوى اللبث في المسجد بنية الاعتكاف. ونية الاعتكاف النيات لا تكون إلا في القلب، ولا بد للاعتكاف من مسجد. المسجد شرط لصحة الاعتكاف للرجل بالإجماع، وللمرأة عند الجماهير. قال النووي رحمه الله: وفي هذه الأحاديث أن الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأصحابه إنما اعتكفوا في المسجد مع المشقة في ملازمته، فلو جاز في البيت لفعلوه ولو مرة، لا سيما النساء لأن حاجتهن إليه في البيوت أكثر. وهذا الذي ذكرناه من اختصاصه بالمسجد وأنه لا يصح في غيره هو مذهب مالك والشافعي وأحمد وداود والجمهور سواء الرجل والمرأة. وقال أبو حنيفة: يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها، وهو الموضع المهيأ من بيتها لصلاتها. قال: ولا يجوز للرجل في مسجد بيته. فالخلاف إنما هو في المرأة، ومذهب الجمهور هو الذي دلت عليه الأدلة. وقال ابن قدامة في المغني: ولا يصح الاعتكاف في غير مسجد إذا كان المعتكف رجلا، لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافا. وقال ابن تيمية رحمه الله: لا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد باتفاق الأئمة. وقال القرطبي: وهو شرط في الجملة للرجال والنساء عند الجمهور. وقد شذ ابن لبابة من متأخر أصحابنا فجوزه بغير صوم ولا مسجد. وقال الكوفيون: لا يعتكف النساء إلا في بيوتهن، والصحيح اشتراط المسجد للرجال والنساء. لقوله وأنتم عاكفون في المساجد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يعتكفوا إلا في المسجد رجالهم ونساؤهم، وهو عمل أهل المدينة المنقول. قال ابن حجر: واتفق العلماء على مشروطية المسجد الاعتكاف إلا محمد بن عمر بن لباب المالكي فأجازه في كل مكان، وأجاز الحنفية للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها. واختلف العلماء في المسجد الذي يصح فيه الاعتكاف. قال النووي رحمه الله: اختلف الجمهور المشترطون المسجد العام، فقال الشافعي ومالك وجمهورهم يصح الاعتكاف في كل مسجد، وقال أحمد يختص بمسجد تقام الجماعة الراتبة فيه، وقال أبو حنيفة يختص بمسجد تصلى فيه الصلوات كلها، وقال الزهري وآخرون يختص بالجامع الذي تقام فيه الجمعة، ونقلوا عن حذيفة بن اليمان الصحابي اختصاصه بالمساجد الثلاثة: المسجد الحرام ومسجد المدينة والأقصى. وقال ابن حجر: وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى اختصاصه بالمساجد التي تقام فيها الصلوات، وقال الجمهور بعمومه من كل مسجد إلا لمن تلزمه الجمعة، فاستحب له الشافعي في الجامع وشرطه مالك، لأن الاعتكاف عندهما ينقطع بالجمعة، وخصه طائفة من السلف كالزهري بالجامع مطلقا، وأومى إليه الشافعي في القديم، وخصه حذيفة بن اليمان بالمساجد الثلاثة، وعطاء بمسجد مكة والمدينة، وابن المسيب بمسجد المدينة. والقول باشتراط وجود الجماعة والجمعة لمن تتخلل اعتكافه جمعة أمر واضح. قال ابن قدامة: لأن الجماعة واجبة، واعتكاف الرجل في مسجد لا تقام فيه الجماعة يفضي إلى أحد أمرين: إما ترك الجماعة الواجبة، وإما خروجه إليها، فيتكرر ذلك منه كثيرا مع إمكان التحرز منه، وذلك مناف للاعتكاف، إذ هو لزوم المعتكف والإقامة على طاعة الله، وإن كان اعتكافه مدة غير وقت الصلاة كليلة أو بعض يوم جاز في كل مسجد لعدم المانع، وإن كان المعتكف ممن لا تلزمه الجماعة كالمريض والمعذور ومن هو في قرية لا يصلي فيها سواه جاز اعتكافه في كل مسجد. وصح عن عائشة رضي الله عنها قولها: من السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لحاجة الإنسان، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة. ودليل جمهور العلماء في جواز الاعتكاف في جميع المساجد قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وبوب البخاري رحمه الله على ذلك بقوله: باب الاعتكاف في المساجد كلها. قال ابن حجر: قوله في المساجد كلها أي مشروطية المسجد له من غير تخصيص بمسجد دون مسجد. وقال الطحاوي في المشكل: فعم المساجد كلها بذلك، وكان المسلمون عليه من الاعتكاف في مساجد بلدانهم، إما مساجد الجماعات التي تقام فيها الجمعات، وإما هي وما سواها من المساجد التي لها الأئمة والمؤذنون على ما قاله أهل العلم في ذلك. وقال مالك: الأمر الذي عندنا لا اختلاف فيه أنه لا يكره الاعتكاف في كل مسجد تجمع فيه الجمعة. وقال الجصاص في أحكام القرآن: لم يختلف فقهاء الأمصار في جواز الاعتكاف في سائر المساجد، يعني هذا إجماع، لم يختلف فقهاء الأمصار في جواز الاعتكاف في سائر المساجد التي تقام فيها الجماعات. وظاهر قوله وأنتم عاكفون في المساجد يبيح الاعتكاف في سائر المساجد لعموم اللفظ، ومن اقتصر به على بعضها فعليه بإقامة الدلالة. وقال ابن قدامة: قوله وأنتم عاكفون في المساجد يقتضي إباحة الاعتكاف في كل مسجد، إلا أنه يقيد بما تقام فيه الجماعة بالأخبار والمعنى الذي ذكرناه، ففيما عداه يبقى على العموم. أما ما جاء عن حذيفة رضي الله عنه عن اختصاصه بالمساجد الثلاثة، فعن أبي وائل قال: قال حذيفة لعبد الله، من عبد الله؟ بن مسعود رضي الله عن الجميع: عكوف بين دارك وبين دار أبي موسى لا تغير، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومسجد بيت المقدس. فقال عبد الله: لعلك نسيت وحفظوا وأخطأت وأصابوا. وعن إبراهيم أن حذيفة دخل على ابن مسعود فقال: إني مررت بناس بين دارك ودار أبي موسى قد اعتكفوا، فقال ابن مسعود: لعلك نسيت وحفظوا وأخطأت وأصابوا وعلموا وجهلت. قال: فقال: أما بلغك أنه لا اعتكاف إلا في مسجد نبي أو إلا في ثلاثة مساجد، مسجد المدينة ومسجد الحرام ومسجد بيت المقدس. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة في سلسلته الصحيحة، والحديث مختلف فيه على حذيفة وعلى وقفه ورفعه، وقد ضعفه غير واحد من العلماء، ومن المعاصرين ممن ضعفه الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ العثيمين. وعدم موافقة ابن مسعود لحذيفة رضي الله عنهما بقوله: لعلك نسيت وحفظوا وأخطأت وأصابوا وعلموا وجهلت، يدل على أن حكم هذا لم يكن مسلما به على نحو قول حذيفة عند الصحابة كلهم رضي الله عنهم. وقد ثبت خلاف ذلك عن أحد، وقد حكم على هذا الحديث الطحاوي في المشكل بأنه منسوخ. وعلى القول بصحة هذا الحديث فإنه يحمل على الأتم والأكمل والأفضل. قال الشيخ العباد في شرح سنن أبي داود: أما الحديث الذي جاء لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد، فالمقصود به لا اعتكاف أفضل أو لا اعتكاف أهم وأعظم من الاعتكاف في المساجد الثلاثة، وهذا يسمونه قصرا إضافيا وليس قصرا حقيقيا. وهذا مثل ما جاء عن ابن عباس: لا ربا إلا في النسيئة، مع أن هناك ربا الفضل، والمعنى أن هذا رباه أشد وأعظم. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الذي يشذ عن الجماعة حتى ولو برأي ينفرد به ويظن أن النصوص معه وتدل عليه، فإن الواجب إذا رأى الإنسان في رأي أن النصوص مع وتدل على خلاف ما يراه الجمهور، فالواجب عليه أن يعيد النظر مرة بعد أخرى، إذ لا يمكن أن يكون الجمهور توهموا وأنت الذي أصبت. ولهذا لما قال حذيفة لابن مسعود رضي الله عنه: إن قوما يعتكفون بالبصرة والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد، الحرام والنبوي والأقصى، قال: لعلهم ذكروا ونسيت وحفظوا. فوهم ابن مسعود حذيفة، وذلك لأن المسلمين يكادون كالمجمعين على أن الاعتكاف يصح في كل مسجد، ولو أنه فرض صحة حديث حذيفة لكان معناه لا اعتكاف تاما إلا في هذه المساجد الثلاثة، وإلا فلا يمكن أن يخاطب الله بالقرآن الكريم الأمة الإسلامية ويقول: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ثم نقول: لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد لا يحضرها إلا 1% من المسلمين. هذا خلاف البلاغة وخلاف الفصاحة. ولا شك أن الأئمة رحمهم الله متفقون على هذا الفهم، مجمعون عليه، ومن رأى خلاف ذلك وله شأن تحفظ له حرمته ومكانته، وكل يؤخذ من قولي ويرد، ولا يشن على العلماء بالخطأ، إنما يجلون وتعرف مكانتهم، ولكن لا يتابعون على خطئهم.
كم باقي؟ ها؟ كم؟ 20 بركة.
وأما مدة الاعتكاف قال النووي رحمه الله: أجمعوا على أنه لا حد لأكثر الاعتكاف. وقال ابن حجر: واتفقوا على أنه لا حد لأكثره. فالخلاف في ماذا؟ في أقله، في أقل مدة الاعتكاف. فأكثر العلماء على أن أقل الاعتكاف يوم وليلة أو ليلة أو يوم، هذا مذهب الجمهور، ذهب إليه أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية، وعند الشافعية، ورواية عن أحمد في المشهور: لا حد لأقله، ولو لحظة أو مرورا في المسجد أو مدة مكثه فيه للصلاة فينوي الاعتكاف ويصح منه ذلك. هذا مذهب من؟ الشافعي، ورواية عن أحمد. قال النووي رحمه الله: ويصح اعتكاف ساعة واحدة ولحظة واحدة، وضابطه عند أصحابنا مكث يزيد على طمأنينة الركوع أدنى زيادة، هذا هو الصحيح. يعني بمقدار طمأنينة الركوع كم تأخذ وقت؟ لحظة. قال: هذا هو الصحيح، وفيه خلاف شاذ في المذهب، ولنا وجه أنه يصح اعتكاف المار في المسجد من غير لبث، والمشهور الأول، فينبغي لكل جالس في المسجد لانتظار صلاة أو لشغل آخر من آخرة أو دنيا أن ينوي الاعتكاف، فيحسب له ويثاب عليه ما لم يخرج من المسجد، فإذا خرج ثم دخل جدد نية أخرى. وقال ابن حجر: واختلفوا في أقله، فمن شرط فيه الصيام قال أقله يوم، ومنهم من قال يصح مع شرط الصيام في دون اليوم، ومن لم يشترط الصوم قالوا أقله ما يطلق عليه اسم لبث ولا يشترط القعود، وقيل يكفي المرور مع النية كوقوف عرفة. وروى عبد الرزاق عن يعلى بن أمية الصحابي: إني لأمكث في المسجد الساعة وما أمكث إلا لأعتكف. هذا صحابي يقول: إني لأمكث في المسجد الساعة وما أمكث إلا لأعتكف. قال ابن حزم في المحلى: فكل إقامة في مسجد لله تعالى بنية التقرب إليه اعتكاف وعكوف، فإذ لا شك في هذا فالاعتكاف يقع على ما ذكرنا مما قل من الأزمان أو كثر، إذ لم يخص القرآن والسنة عددا من عدد ولا وقتا من وقت، ومدعي ذلك مخطئ لأنه قائل بلا برهان. يقول: والاعتكاف فعل حسن، قد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأصحابه رضي الله عنهم بعده والتابعون، وممن قال بمثل هذا طائفة من السلف. ثم روى بسنده عن سويد بن غفلة قال: من جلس في المسجد وهو طاهر فهو عاكف فيه ما لم يحدث. ومن طريق عبد الرزاق عن جريج عن ابن جريج عن قال: سمعت عطاء بن أبي رباح يخبر عن يعلى بن أمية قال: إني لأمكث في المسجد ساعة وما أمكث إلا لأعتكف. قال عطاء: حسبت أن صفوان بن يعلى أخبرني. قال عطاء: هو اعتكاف ما مكث فيه، وإن جلس في المسجد احتساب الخير فهو معتكف وإلا فلا. قال ابن حزم: يعلى صاحب، وسويد من كبار التابعين، أفتى أيام عمر بن الخطاب، لا يعرف ليعلى في هذا مخالف من الصحابة، فإن قيل قد جاء عن عائشة وابن عباس وابن عمر لا اعتكاف إلا بصوم. وهذا خلاف لقول يعلى، قلنا ليس كما تقول، لأنه لم يأتي قط عمن ذكرت لا اعتكاف أقل من يوم كامل، إنما جاء عنهم أن الصوم واجب في حال الاعتكاف فقط، ولا يمنع أن يعتكف المرء على هذا ساعة في يوم هو فيه صائم. قال: وهو قول محمد بن الحسن. وقوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، فلم يخص تعالى مدة من مدة، وما كان ربك نسيا. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: الاعتكاف هو المكث في المسجد طاعة الله، سواء كانت المدة كثيرة أو قليلة، لأنه لم يرد في ذلك فيما أعلم ما يدل على التحديد، لا بيوم ولا بيومين ولا بما هو أكثر من ذلك، وعبادة مشروعة، إلا إذا نذره صار واجبا بالنذر، وفي المرأة والرجل سواء. قال: ومن قال إن أقله يوم أو ليلة أو يوم وليلة، فدليله حديث عمر رضي الله عنه. أنا هذا انتهى كلام الشيخ مباز. يعني من قال إن أقله يوم أو ليلة، دليله حديث ابن عمر عن عمر أنه قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: فأوفي بنذرك. متفق عليه. وفي رواية: أن أعتكف يوما أو ليلة. قالوا: وإن ولأن الاعتكاف في الأصل هو طول الملازمة وطول الإقامة في المكان الذي يجلس فيه، وقد كان المشركون يعكفون عند معبوداتهم اليوم واليومين، كما في قولهم: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. فالاعتكاف طول المكث وليس لحظة. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة كانوا يأتون المسجد، ولو كان الاعتكاف مشروعا لنووا الاعتكاف عند دخولهم المسجد، فدل على أن مجرد اللبث مع النية لا يعتبر اعتكافا شرعيا. ثم قالوا: من شرط الاعتكاف الصيام، لأن هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه في الاعتكاف، وأقل الصيام يوما. قال ابن حجر: وباشتراط الصيام قال ابن عمر وابن عباس، أخرجه عبد الرزاق عنهما بإسناد صحيح، وعن عائشة نحوه، وبه قال مالك والأوزاعي والحنفية، واختلف عن أحمد وإسحاق. وقال ابن القيم: لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه اعتكف مفطرا قط، بل قد قالت عائشة: لا اعتكاف إلا بصوم. ولم يذكر الله سبحانه الاعتكاف إلا مع الصوم، ولا فعله الرسول عليه الصلاة والسلام إلا مع الصوم. قال: فالقول الراجح في الدليل الذي عليه جمهور السلف أن الصوم شرط في الاعتكاف، وهو الذي كان يرجحه شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية. أما حديث عمر وقوله: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، والليل ليس موضعا للصوم، وقد بوب على ذلك البخاري في الصحيح بقوله: باب الاعتكاف ليلا. قال ابن حجر: استدل به على جواز الاعتكاف بغير صوم، لأن الليل ليس ظرفا للصوم، فلو كان شرطا لأمره النبي عليه الصلاة والسلام به، وتعقب بأن رواية شعبة عن عبيد الله عند مسلم يوما بدل ليلة، فجمع ابن حبان وغيره بين الروايتين بأنه نذر اعتكاف يوم وليلة، فمن أطلق ليلة أراد بيومها، ومن أطلق يوما أراد بليلته. وقال ابن القيم: وقد احتج به، يعني حديث عمر، من يرى جواز الاعتكاف عن غير صوم ولا حجة فيه، لأن في بعض ألفاظ الحديث أن اعتكف يوما أو ليلة ولم يأمره بالصوم، إذ الاعتكاف المشروع إنما هو اعتكاف الصائم، فيحمل اللفظ المطلق على المشروع. ولا شك أن الصوم مشروع في الاعتكاف، وأنه هو السنة المستحبة، لكن الخلاف اشتراط ذلك، وأن الاعتكاف لا يصح إلا مع الصيام، وهذا مذهب أكثر العلماء كما تقدم، خلافا للشافعية، والمشهور عند الحنابلة أنه مستحب وليس بشرط، ومذهبهم قوي. قال النووي: واحتج الشافعي باعتكافه عليه الصلاة والسلام في العشر الأول من شوال، رواه البخاري ومسلم. وبحديث عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، فقال: أوفي بنذرك، رواه البخاري ومسلم. والليل ليس محلا للصوم، فدل على أنه ليس بشرط لصحة الاعتكاف. وحديث عائشة أنه لا اعتكاف إلا بصوم ضعيف باتفاق العلماء. وإلى هذا القول ذهب علي وابن مسعود والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وعمر بن عبد العزيز وداود الظاهري. ويمكن حمل الآثار الواردة عن بعض الصحابة رضي الله عنهم على الأفضلية والكمال والاستحباب، والله تعالى أعلى وأعلم. نقف على الأحاديث، نشرح فيها إن شاء الله في شرحها في الدرس القادم بإذن الله. هذه مقدمة كانت في الاعتكاف، وأحكام الاعتكاف كثيرة عند الفقهاء. أسأل الله لنا ولكم العلم النافع العمل الصالح وجزاكم الله خيرا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net وجزاكم الله خيرا.